لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في سورة التوبة في الآية الثالثة عشرة بعد المئة يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. هذه أو هاتان الآيتان تبينان حكم الاستغفار للمشركين، وقد صدرها الله جل وعلا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والمؤمنون تبع له. فقال جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ورد عن ابن المسيب عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أمية بن أبي أمية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي عم، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال: أنا على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت هذه الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزلت قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتمي بعد الله تعالى بعمه من أذى جماعته في مكة، من أذى أقاربه وقبيلته وقومه الذين كانوا يؤذونه. وكان أبو طالب يدفع عنه كثيرا من الشرور التي كانوا يريدون أن يوقعوها على النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية عمه ودخوله في الإسلام، ولكن لم يستجب. فلما أحس بدنو أجل عمه جاء إليه وعرض عليه أن يختم له بخاتمة حسنة بكلمة التوحيد، فمن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال: يا عم استعطفه لعاطفة القرار، ويظهر له مودته وحرصه عليه ألا يدخل النار. فقال قل لا إله إلا الله. إذا قلت هذه الكلمة أحاج لك فيها عند الله، أي أدافع عنك لأنك مت على التوحيد، ولو لم تكن قد عملت قبل ذلك عملا ما دام قد ختم لك بإفراد الله تعالى في العبادة. وكان عند أبي طالب جلساء السوء أصحاب القومية والنعرة القبلية ورؤوس الكفر والشرك، عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقالوا تتبع هذا الولد اليتيم المسكين الذي يقول ليس هناك إلا إله واحد وترغب عن ملة أبيك عبد المطلب وتترك المجد والفخر الذي كان عليه آباؤك وأجدادك؟ أنتم يا آل عبد المطلب يا بني هاشم معروف عنكم أنتم زعماء مكة، فإذا أنك تركت مجد آبائك وأجدادك الذين كانوا يحمون اللات والعزى ومنات وهذه الأصنام التي حول الحرم يلغونها، تذهب مع هذا الذي سفه أحلام آبائك وأجدادك؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك فيها عند الله. فأعاد عليه، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك فيها عند الله. فأعاد عليه أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وما زال الأمر سجال. فكان آخر كلامه أن قال هو على ملة عبد المطلب ومات. فندم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الخاتمة السيئة للرجل الذي كان قد أدى معروفا للنبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه، فقال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، أي أنني سوف أطلب من ربي أن يغفر لك ذنوبك ما لم ينزل علي نهي من الله تعالى. فأنزل الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وأنزل عليه هذه الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كان أولي قربة، ولو كان أبوك أو أمك أو عمك أو قريبك. فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار له. وقال إن عمه يخفف عنه العذاب فلا يوضع كغيره من المشركين في قعر جهنم، وإنما يوضع في ضحضاح من النار يغلي منها دماغه، يعني على طرف على ناحية ليس في وسطها ولا قعرها. السؤال الذي نطرحه لماذا لم يقل لا إله إلا الله ويرضي ابن أخيه ويمشي نموه؟ لأن أولئك القوم كانوا إذا تكلموا بكلام يعتقدون، وهو يعرف أنه لو قال لا إله إلا الله صار مسلما ونبذ الوثنية وألغى عبادة غير الله. بخلاف ما عليه بعض أهل هذا الزمن
الذي يقول لا إله إلا الله في اليوم 1000 مرة وهو يدعو غير الله، يعبد غير الله، يدعو صاحب الضريح ويطلب منه حاجته، وهو في نفس المكان يقول لا إله إلا الله يا سيدي فلان أو فلان، أولئك القوم كانوا يحترمون أنفسهم ويحترمون عباراتهم فلا يتناقضون. الكلام الذي يطلقه ويتلفظ به لا يتكلم به إلا وهو يعني ما يقول، أما أن يتكلم كلام ويردد كلام وهو لا يدري ما معناه ولا يلتزم بمقتضاه ولا يتقيد بما يدل عليه فهذا ليس شأن أولئك القوم، لأنهم يحترمون أنفسهم ويحترمون من يتكلمون معه ولا يقولون إلا ما يعتقدون، فلهذا رفض أن يقول لا إله إلا الله. مثل ما لو أن إنسان قيل له أعطنا شيك بمبلغ 100,000 فوقع عليه، إذا وقع معنى هذا أن هذا المال خرج منه إلى فلان من الناس، ولا يقول أوقع وتمشي بس كذا ولا قيمة لهذا، لا، أولئك الذين إذا تكلموا يعتقدون ما يقولون، فلهذا رفض أن يقول لا إله إلا الله لأن معناها عنده التخلي عن الوثنية وإخلاص العبادة لله وحده، وهذا يتنافى مع ملة عبد المطلب. فالله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تستغفر لهذا ولا لأمثاله، وكذلك أنتم أيها المؤمنون لا تستغفروا للمشركين ولو كان أب أو أم أو عم أو خال أو أخت أو أخ أو زوج أو قريب، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، يعني بعد أن تبين لكم أنهم ماتوا على الكفر فلا تستغفروا له، لأن الذي يموت على الكفر يموت مشركا لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به أي لمن مات على الشرك فإن الله لا يغفر له، أما من مات عاصيا مرتكبا لكبيرة من الكبائر دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه وعذبه بما يستحق من جرم من عقوبة على جرمه. ورد عن علي رضي الله عنه قال سمعت رجلا يستغفر لأبوي وهما مشركان، فقلت أيستغفر الرجل لأبويه وهما مشركان؟ فقال أولم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وورد في رواية أخرى عن ابن بريدة عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في سفر فنزل بنا ونحن قريب من ألف راكب، فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تجرفان، فقام إليه عمر بن الخطاب وفداه بالأب والأم وقال يا رسول الله مالك؟ قال إني سألت ربي عز وجل في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي، فدمعت عيناي رحمة لها من النار، وإني كنت نهيتكم عن 3، نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها لتذكركم زيارتها خيرا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد 3 فكلوا وأمسكوا ما شئتم، ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية فاشربوا في أي وعاء شئتم ولا تشربوا مسكرا. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن الله تعالى له، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم بعاطفة التوالد بينه وبين والدته وتألم لذلك. وقد ورد عن ابن جرير من حديث علقمة عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قدم مكة أتى رسم قبر فجلس إليه فجعل يخاطب ثم قام مستعبرا يعني باكيا ظهر عليه عبرات الحزن، فقلنا: يا رسول الله إما رأينا ما صنعت. قال: إني استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، واستأذنت في الاستغفار لها فلم يأذن لي. فما رؤي صلى الله عليه وسلم باكيا أكثر من يومئذ. وهذا ينبهنا على خطر الشرك وعظم أمره. وإذا كان خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لم يأذن له ربه أن يستغفر لأمه، وهو حصل له هذا الأمر والقلق الشديد، فما بالكم بمن دونه من سائر الناس. وأما قوله جل وعلا: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. يقول عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغفر لأمه فنهاه الله عز وجل عن ذلك، فقال: إن إبراهيم خليل الله قد استغفر لأبيه، فأنزل الله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، أي أن إبراهيم كان وعد أباه أن يستغفر له، وقال: كان وعد والده وهو الذي قال له: لئن لم تنتهي لأرجمنك، قال: سوف أستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. هذا هو وعد إبراهيم. فلما أنه مات أبوه على الشرك ترك الاستغفار له، وهذا هو معنى قوله: إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله بأن مات على الكفر تبرأ منه. لما أن والده مات على الكفر لم يستغفر له، توقف إبراهيم عن الاستغفار لما مات أبوه على الشرك وتبرأ منه، أي من أبيه والاستغفار له وما كان عليه من حال الشرك والوثنية. إن إبراهيم لأواه حليم، أي كثير الدعاء. الأواه هو كثير الدعاء، وكان إبراهيم كثير التأوه بالدعاء، ومن ذلك دعاؤه لأبيه مع أن والده يهدده بالرجم وهو يقول سأستغفر لك ربي. فهو رقيق وحليم وعنده عاطفة شديدة على محبة والده مع إيذاء الأب له وتأليب القوم عليه. يقول إن إبراهيم لأواه، قيل معناها أنه كثير التأوه بالدعاء، أو أنه يتأوه عند ذكر النار وحرها ويبكي من ذلك. وقيل إن معنى التأوه هو كثرة الخوف من الله، وقيل معناها أنها العلم والفقه في أمر الله، فهو يتكلم عن علم ومعرفة. وقد كان إبراهيم كثير الدعاء حليما عمن ظلمه وأناله مشروعا، ولهذا استغفر لأبيه مع شدة أذاه له في قوله أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك فأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فأبوه يهدده يتوعده في الحجارة، وهذا يقول سلام عليك سأستغفر لك ربي. فحلم عنه مع أذاه له ودعا له واستغفر. ولهذا قال الله تعالى إن إبراهيم لأواه حليم. ثم يقول جل وعلا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. فالله جل وعلا يخبر عن نفسه الكريمة وعن حكمه العادل أنه لا يضل قوما بعد إبلاغ الرسالة إليهم حتى يكونوا قد قامت عليهم الحجة، كما جاء في قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم واستحبوا العمى على الهدى، يعني دللناهم وأرشدناهم إلى الطريق الصحيح. فالله جل وعلا يرسل للناس الرسل وينزل عليهم الكتب لتقوم عليهم الحجة. ويقول مجاهد رحمه الله في قوله تعالى ما كان الله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، قال بيان الله عز وجل للمؤمنين في ترك الاستغفار للمشركين خاصة في بيانه لهم من معصيته وطاعته عامة، فافعلوا أو ذروا، أي أن من البيان والهداية هي تبين الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين لعدم الاستغفار للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فبين الله لهم ما يتقون، أي ما يصلون به إلى مراتب المعرفة للحق وإتيانه والبعد عن الشر والحذر منه للفوز بمعنى التقوى. إن الله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه خافية من أحوال الناس الظاهرة والباطنة، فهو جل وعلا يعلم السر ويعلم الظاهر والمعلن، فلا يخفى عليه شيء من أمر الناس. قال جل وعلا إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يقول ابن جرير رحمه الله هذا تحريض من الله تعالى لعباده المؤمنين في قتال المشركين وملوك الكفر، وأن يتقوا بنصر الله وأن يثقوا بنصر الله جل وعلا الذي هو مالك السماوات والأرض ولا يرهب من أعدائه، فإنه لا ولي لهم من دون الله ولا نصير لهم سواه. فالله جل وعلا له ملك السماوات والأرض وتدبير إليه، وهو الذي يحيي ويميت ويعز ويذل، وحينئذ ليس لكم ولي غيره ولا ناصر إلا هو. فالله جل وعلا ولي الذين آمنوا، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت. فإذا كنت تعرف أن الله هو المالك لهذا الكون والمتصرف فيه والمدبر له، فالجأ إلى الله لتكون من أولياء الله، فيكون الله جل وعلا ولي لك وناصر. ورد عن حكيم بن حزام قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه إذ قال لهم هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا ما نسمع من شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أسمع أطيق السماء وما تلام أن تئط وما فيها من موضع شبل إلا وعليه ملك ساجد أو قائم. وقال كعب الأحبار ما من موضع قرن إدرة من الأرض إلا وما لكم موكل فيها، يرفع علم ذلك إلى الله، وإن ملائكة السماء لأكثر من عدد التراب. فالله جل وعلا مالك لهذا الكون كله، السماوات ومن فيهن وما بينهن، والأراضين وما فيهن وما بينهن، فله ملك السماوات والأرض، وهو المتحكم فيها بالإحياء والإماتة والتصرف. وإذا عرف الإنسان ذلك فهل يلجأ إلى السيد فلان؟ لا، يلجأ إلى الله، يلجأ إلى هذا الملك العظيم الذي يقول في كل ركوع سبحان ربي العظيم، أم يلجأ إلى مخلوق تحول إلى تراب ليس له من الأمر شيء ولا ينفع نفسه؟ فيجب على الناس أن يحققوا التوحيد في هذه القضايا الأساسية التي هي قاعدة كل عمل في هذا الدين. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ما حكم الصلاة في المساجد التي يوجد فيها قبور وإذا كان هذا لا يجوز لماذا يصلى في المسجد النبوي في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبري وثنا يعبد، وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي إن صلاتكم تبلغني حيث كنت. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه قبل أن يموت أن الأنبياء يدفنون حيث مات، والنبي صلى الله عليه وسلم مات في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم نفذوا ما عرفوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفنوه في المكان الذي خرجت روحه وهو فيه. كان عليه الصلاة والسلام متكئا على صدر عائشة وتقول مات خرجت روحه بين نحري وسحري، أي بين، فدفن في حجرة عائشة ولم يكن من المسجد، وإنما المسجد خارجه، وبيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحيط بالمسجد، وكذلك بيوت الصحابة وبيت أبي بكر وغيره. فالمكان الذي دفن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام هو المكان الذي خرجت روحه وهو فيه فدفن. تقول عائشة لولا أنه قال إن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا لأبرز قبره، أي لكان في مكان بارد. وهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم للناس على أن لا يغلو في قبره عليه الصلاة والسلام، وبقي على هذه الحال قطع من بيت عائشة هذا الجزء الذي فيه القبر وصارت تستخدم البقية. ولما أن أبا بكر أمرته الوفاة استأذن أن يدفن بجوار صاحبه، وكذلك عمر استأذن من عائشة أن يدفن بجوار صاحبين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. وبعد عشرات السنين لما كان في خلافة الوليد خشي على القبر أن يعتدى عليه، فقام وأحاطه بسور تابع للمسجد بحيث يكون أحسن له من أن يعتدى عليه. ثم تتابع الناس وضعف الإيمان في النفوس حتى صار على الصورة التي تروها، وهو لا يعتبر من المسجد في حقيقة الأمر، وإنما هو في بيت عائشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده، وإنما دفن في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. ومن باب الاحتياط حتى لا يظن بعض الناس إقباله أو شيء من هذا، جعلوا سورا عليه على شكل مثلث حتى أنه لا يستقبل في جهة القبلة أو في غيرها من الجهات الأخرى. ثم شيد هذا المبنى الضخم الذي عليه الآن ليتناسق مع بناء المسجد النبوي. وتلاحظون أنه عند توسعة الجديدة للمسجد النبوي لم يوسع في الجهة التي فيها القبر، وإنما ترك بارزا ليبقى بارزا ولا يكون داخلا ضمن المسجد. ولهذا تلاحظون أن كل المبنى القديم جعل على شكل محراب للمبنى الجديد، وذلك لأجل أن لا يكون متوسطا من المسجد وداخلا فيه. يقول هل من السنة الوقوف عند جدار الكعبة وإلصاق الوجه والكفين والبطن والدعاء؟ نقول هناك مكان معين هو ملتزم يسن للإنسان أن يلتزم به طواف الوداع، وهو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما طاف للوداع ألصق صدره وخده وذراعيه ودعا. وأما بقية أجزاء الكعبة فلا يلتزم بها ولا يتعلق بأسفارها ولا يتمسح بها، إنما يشرع استلام الركن اليماني ويشرع استلام الحجر الأسود وتقديره والإشارة إليه. وأود أن ننبه إلى مسألة هي عن استلام الركن اليماني أو تقبيل الحجر أو استلامه، ليس هذا عبادة للكعبة. وبعض الناس إذا استلم صار يمسح صدره أو يأخذ معه منديل ويمسح الركن ونحو ذلك، فهذا كله خطأ، لأن التعبد إنما هو لله بالاستلام أو التعبد بالتقبيل الحجر الأسود أو التعبد بالإشارة كالطواف. كما أنك تطوف بالكعبة تعبدا لله لا عبادة للكعبة. والله تعالى يقول لإيلاف قريش إيلاف رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت، ما قال هذا البيت، قال فليعبدوا الرب، ما قال اعبدوا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت. فالعبادة للرب جل وعلا، فربنا جل وعلا تعبدنا بأن نطوف، تعبدنا بأن نستلم الركن اليماني، تعبدنا أن نقبل الحجر الأسود، تعبدنا أن نستلم الحجر الأسود. ولهذا كان الخليفة الراشد عمر رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يقبل الحجر الأسود قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. فيجب أن يتنبع الناس، نلاحظ أحيانا بعض الناس يأخذ معه السجادة ويضربها بستارة الكعبة أو يمسح بها الركن أو يكون معه سبحات ويمسح بها الركن أو الحجر ونحو ذلك، كل هذا من العبث الذي يتناقض مع هذه العبادة. الكعبة لا تعطيك شيء، لكن الله يعطيك إذا عملت العبادة على وجه صحيح الأجر والثواب. مثلما تعبدك الله بأن جعل صلاة المغرب ثلاث وصلاة الفجر سنتين وصلاة الظهر والعصر والعشاء أربع، كذلك تعبدك بهذه الطريقة في الكعبة بالطواف بها أو استلامها أو تقبيل الحجر الأسود ونحو ذلك. فلا يختلط الأمر على الناس وتتحول المسألة إلى عبادة للكعبة ويظن بعض الناس أن الكعبة تعطيه شيء. لا، الكعبة مباركة، الله جل وعلا جعل في الطواف بها بركة، والدعاء عندها بركة، وشرب زمزم فيه بركة، والبركة كلها من الله لا من هذه المخلوقات. فأنت تطلب من الله ما تريد وأنت تتعبد بهذه العبادة طاعة لله وقربة لله، لا توجدا للكعبة ولا طمعا في شيء من الكعبة. فالكعبة مخلوقة وليس لها أي قدرة على النفع والضر، إنما الله جل وعلا هو الذي تعبدك بهذه الطريقة لتحصل على الأجر والثواب. أرجو أن يكون الكلام واضح. يقول هل من شرط الطواف الإشارة إلى الحجر الأسود؟ نقول من مستحبات الطواف أن الإنسان إذا حاذى الحجر الأسود أن يشير ويكبر كل ما حاله بكل شوق. يقول ما حكم العقيقة وإذا كان الأب ذو عسرة وهل يقوم بها الجد من جهة الأم، وهل لها وقت، وهل هي سنتين أو واحدة؟ العقيقة من السنن المؤكدة وهي حق للولد على والده، فقال عليه الصلاة والسلام: كل مولود مرتهن بعتقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه أو يماط عنه الأذى ويسمى. فأفضل أوقات العتيقة هو اليوم السابع من ولادته، فيسن أن يعق عن الغلام، أي ذكر شاتان، أن يعق الشاتين ويعق عن الأنثى شاة واحدة. هذا هو الأفضل والأكمل. وإن عق عن الذكر واحدة صح ذلك، كما عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين شاة شاة. وإذا أما الأب قام بهذا فهذا هو الأصل والواجب عليه. فإن قام به غيره كجده لأمه أو لأبيه صح ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن ابني بنته فاطمة رضي الله تعالى عنها عن الحسن والحسين. يقول: ما حكم التأمين ضد الحريق وعلى السيارة والتأمين على الحياة؟ هذا من عقود الغرض، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرض، لأن التعامل بين المسلمين لا يكون إلا تعامل واضح. الإنسان لما يدفع ثمن يعرف ما يأخذ، ولا تكون المسائل ظنية يحتمل أن يحصل شيء أو لا يحصل. بل إذا دفعت مبلغا تأخذ عوضه، دفعت مثلا ثمنا تأخذ البضاعة. أما عقد التأمين فإنك تدفع مبالغ وقد لا يحصل لك شيء، ويذهب مالك هدرا، أو قد لا تدفع إلا قسطا واحدا وتأخذ مقابله مبالغ خيالية. ما دفعت ولا عشرها ولا أقل من عشر عشرها. فهذه العقود عقود فاسدة ولا تصح. يقول: أيهما أفضل، سماع الدرس أو قراءة القرآن أو النظر للكعبة أو الطواف؟ سماع الدرس وقراءة القرآن والطواف كلها أعمال فاضلة، وأما النظر للكعبة فليس فيه عبادة. والإنسان إذا جلس أو نسق بين هذه الأمور الثلاثة بحيث لا يفوته منها شيء فهذا هو الأولى. فإذا كان هناك جلس فيه ليستفيد من العلم ويتعلم ما يجهل ويحصل على الخير الذي أعده الله لمن اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، ووعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتعظهم الملائكة ويذكرهم الله جل وعلا في من عنده. فإذا انتهى الدرس وعنده نشاط يقرأ القرآن أو أنه يذهب للطواف ويقرأ وهو يطوف، وإذا تعب من الطواف يجلس ويقرأ القرآن وهكذا. فالأفضل للإنسان أن ينسق بينها ويجمع بين الأمور الفاضلة كلها. يقول: إنسان قام وقد أذن المؤذن لصلاة الفجر وهو لم يعلم فشرب الماء فهل صيامه صحيح؟ يلزمه أن يستمر على إمساكه، لكن عليه قضاء هذا اليوم لأنه شرب وهو في النهار، فعليه بعد رمضان أن يقضي هذا اليوم. تحية المسجد هل هي واجبة؟ نقول لا، مستحبة، لكنها يتأكد استحبابها. بناي النبي صلى الله عليه وسلم من دخل والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب جمعة، لما أنه جلس أمره أن يقوم ويصلي ركعتين، وقال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. عدد من الأسئلة عن تكرار العمرة كما هي العادة. يقول عملت عمرة عن نفسي وأريد أن أعمل عمرة لوالدي وهو متوفى من أين أحرم، وهذا يقول إنه يريد أن يأتي بعمرة عن زوجته وهكذا. الإخوان الذين يسمعون الجواب كل يوم يتضايقون، لكن يعذرون لأن بعض الناس لم يكن حاضرا فيما مضى. فأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء وأدى العمرة لم يكن يكررها، يكتفي بالعمرة الأولى. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، وما ورد أن الإنسان يسن له أن يأتي بعمرة ثانية أو ثالثة أو رابعة. وعلى هذا فالأفضل للإنسان أن لا يكرر العمرة سواء كانت عنه أو عن غيره. فإن فعل فنقول العمرة صحيحة لكنها ليست مستحبة. استدل العلماء لهذا بما حصل لعائشة رضي الله عنها عندما جاءت محرمة بالحج متمتعة بالعمرة إلى الحج، فجاءتها الدورة قبل أن تصل إلى الحرم، وهي لا تدخل إلا بعد يوم عرفة، فأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تتحول إلى قارنة تدخل الحج عن العمرة. فلما انتهت من أعمال الحج استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، فلم يأذن لها، فألحت عليه فلم يأذن، قالت يا انصرت سأقضي عمرة وحجة وانصرت حجة. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أخاه عبد الرحمن أن يأخذ بها إلى أدنى الحلوة والتنعيم، أقرب حل خارج حرم مكة هو التنعيم. فذهب بها عبد الرحمن إلى هناك وأحرمته، عبد الرحمن لم يحرم، فجاء بها للحرم وأدلت عمرتها. ويقول العلماء رحمه الله لو كانت مستحبة لا أحرم عبد الرحمن، لأنه ذهب معها المشروع كاملة، فكونه لم يحرم دليل على عدم استحباب هذه العمرة. وأن الإنسان لو فعلها صحيحة بدليل فعل عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بقي سؤال الإخوان أنه يريد أن يأتي بعمرة عن زوجته. الإنسان المتوفى يؤتى عنه بعمرة ولا يحتاج الأمر إلى نيابة. أما الحج فإن كان قادرا على أن يأتي بالعمرة بنفسه وهو على قيد الحياة مستطيع على أن يأتي بها ولم يسبق أن أدى الفريضة فلا بد أن يأتي هو لأدائها. وأما إذا كان قد سبق أن أدى الفريضة أو كان عاجزا عن الإتيان بها فله أن ينيب غيره، لكن لا بد من نية الحج للعبادة بأن يوكلك أو تطلب منه أن تأتي عنه بعمرة فيوافق ونحو ذلك. يقول لاحظت ان بعض الناس يطوفون بالكعبة وهم غير محرمين، فما حكم هذا؟ وهل يجزئ المرء على الطواف بالبيت بغير حج وعمرة؟ نقول نعم، الطواف بالعبادة قربة عظيمة، الطواف بالكعبة قربة وعبادة عظيمة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثوابها بأن من طاف بالبيت 7 أشواط كان كعتق رقبة من ولد إسماعيل. والإنسان له بكل خطوة يخطوها الطواف يرفع له فيها حسنة ويحط عنه فيها خطيئة، فالطواف لا يكون إلا في هذا البيت، ليس هناك طواف في الأرض إلا بهذه الكعبة، والطواف بها من أجل الطاعات والقربات، ولا يشترط أن يكون الإنسان محرما، إنما الإحرام يكون بالسعي بين الصفا والمروة، وأما الطواف بالكعبة فيصح من كل أحد. يقول امرأة جاءت للعمرة وهي حائض فقامت بالسعي فقط ثم طهرت وهي بمكة، هل عليها بالطواف فقط أن تعيد جميع المناسك؟ السعي الذي عملته غير صحيح، لأن من شرط صحة السعي أن يكون بعد طواف النسك وهي لم تطف بالبيت، فلا يعتد بهذا السعي الذي عملته، وإنما عليها أن تطوف بالكعبة 7 أشواط ثم تسعى بين الصفا والمروة 7 أخرى ثم تتحلل. يقول أنا هنا في مكة أتيت عمرة، هل يخرج أهلي عني زكاة الفطر في بلادي في مصر أم لا بد أن أخرجها هنا؟ زكاة الفطر لا تخرج إلا ليلة العيد، وأفضل أوقاتها قبل صلاة العيد، ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين فقط لا أكثر. فالإنسان يخرجها عندما يفطر من رمضان، لأنها تجب بوجوب غروب آخر بغروب شمس آخر يوم من رمضان. فإذا كنت هنا ليلة العيد تخرجها هنا، وأهلك يخرجون عن أنفسهم هناك، وإن أنبتهم أن يخرجوها عنك هناك فأرجو أن لا بأس به، لكنه خلاف الأفضل. ومقدار زكاة الفطر هي صاع، يعني 3 كيلو، يخرجها الإنسان عن نفسه وعن من ينفق عليه من الأهل والذرية، من الزوجة والأولاد ومن ينفق عليهم من الخدم. يقول هل هناك اسم على التزاحم على الحجر الأسود؟ نقول التزاحم من دون أذى لا بأس به، لكن الممنوع هو أن يؤذي الإنسان غيره أو يتعرض نفسه للأذى، كما هو المشاهد كثير من الأحيان أن الإنسان يفترس من حوله وربما يتضرر هو أو يضر غيره، فإلحاق الضرر بالمسلم لا يجوز ومحرم، وتحمير الحجر الأسود هو سنة، تيسر لك تعمل وإن لم يتيسر لك فلك يديك، فلا يرتكب الإنسان محرما وهو يريد أن يحصل أمرا مستحبا. يقول ما حكم الخطوط التي تقام في المساجد لتسوية الصف؟ هذه مسائل جلوية مقصود منها ضبط الصف من حيث الاعتدال، حيث لا يتقدم بعض الناس أو يتأخر، كما تلاحظون يحصل كثير من الخطأ والغلط من الناس. على سبيل المثال في المشاية التي في هذه الناحية نجعل بعض البلاط على غير البلاط المعتاد على شكل معين، فالصف الذي فيه ليس كالصف الذي عن يمين وعن يسار، وهي مسافة يمكن خمسة أمتار. فمصلحة وجود الخطوط للصفوف مصلحة ظاهرة ونافعة، فهي من الأمور المستحسنة التي يستفاد منها في إقامة الصف.
نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.